أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن من فعل مبطلا من مبطلات الاعتكاف ناسيا أو مكرها إذا خرج مثلا من معتكفه وهو ناس فلا شيء عليه، ولكن يبطل الاعتكاف بالتعمد للخروج. هنا من مبطلات الاعتكاف تعمد الخروج من المعتكف، لكن إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي أو تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالله سبحانه تجاوز عن الأمة ما أخطأوا فيه، كذلك ما نسوه، كذلك ما استكرهوا عليه. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديثان في سنن ابن ماجه. لو أن الإنسان خرج ناسيا فاعتكافه صحيح، سواء كان الاعتكاف واجبا بالنذر أو كان الاعتكاف مسنونا مستحبا. لو أنه حمل وأخرج من المسجد كذلك ما زال على حكم المعتكف، ما زال معتكفا لأنه مكره على ذلك إذا أخرج من المسجد. لو أن الإنسان خاف ممن يطالبه بحق واجب فخرج من المعتكف هربا ممن يطالبه بحق واجب بطل اعتكافه. وهنا إذا خرج الإنسان إكراها مكرها، إكراها ملجأ إليه أن حمل وأخرج من المسجد، أو أنه خاف من أذى أن أحدا يؤذيه وتيقن من ذلك فخرج خوفا من الظلم ومن الأذى، فلا شيء عليه. إذا رجع مرة ثانية لم يبطل الاعتكاف. لكن إذا خرج خوفا من غريم يطالبه بدين والغريم مظلوم وهو ظالم له أخذ ماله، هذا يبطل اعتكافه بخروجه لأنه هرب من شيء يجب عليه أن يؤديه لصاحبه. إذا أخرجه السلطان، إذا أخرجه الحاكم، لو كان ناس في المسجد مثلا معتكفون وبعضهم ناذر أنه يعتكف 10 أيام من رمضان، فأخرج قهرا ففضوا الاعتكاف وأخرجوا من فيه، فهنا خاف على نفسه من الأذى، خاف على نفسه من العقاب فخرج. إذا كان مضطرا فاعتكافه لم يبطل، فإذا قدر بعد ذلك أن يكمل هذا النذر فعله بعد ذلك، وإذا كان مسنونا فليس عليه أن يتم هذا الاعتكاف طالما أنه مضطر للخروج بسبب ذلك. إذا كان إخراجه له بكونه ظالما، يكون ظالما إنسان معتكف ولو نذر وهو ظلم غيره فأكل حق الناس فقبض عليه وهو في المعتكف وأخرج منه، يبقى هنا هو الذي تسبب في ذلك بأنه ظلم الناس، ولا يظلم الناس ويقول أنا معتكف ولكن يعطي للناس حقوقهم، فخروجه بسبب منه، فلذلك يبطل اعتكافه بهذا الخروج الذي تسبب هو فيه. لو أن هذا المعتكف اعتكف في مسجد وانهدم هذا المسجد، في مسجد قديم في مكان ونذر الاعتكاف فيه فاعتكف وانهدم هذا المسجد، لو انهدم كل المسجد بحيث أنه لا يمكن أن يكمل اعتكافه فيه خرج إلى غيره وأكمل الاعتكاف في مسجد آخر، لكن لو بقي منه جزء على حاله يصلح الاعتكاف أكمل اعتكافه في هذا ولم يخرج منه. وحيث خرج هذا المعتكف لعذر لا ينقطع تتابع الاعتكاف. حكم المباشرة للزوجة في الاعتكاف. المباشرة تأتي بمعاني أصلها من البشرة، إما بمعنى مس البشرة، كان جاءت إليه زوجته في المعتكف أو ذهب إلى بيت قضاء حاجته سلم عليها مثلا، قبلها مثلا، بهذا لا ينقض صومه ولا اعتكافه، لا ينقض بذلك إلا إذا جامع. ومثل ذلك أيضا لو أنه باشر بشهوة فنزل منه المني بطل اعتكافه أيضا في هذه الحالة. لو أنه جامع ناسيا للاعتكاف، هو نفس الحكم الذي جامع في نهار رمضان ناسيا. لو تخيلنا أنه نسي هو وأهله الاثنين نسي ذلك فجامع وهو ناس، لو كان صادقا فيما يقول لم يبطل صومه ولم يبطل اعتكافه، للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو كان هو يخدع نفسه، هو فاكر ولم ينسى ولا شيء وهو يدعي ذلك، فهو بينه وبين الله عز وجل يكون اعتكافه قد بطل وصيامه أيضا بطل وعليه القضاء والكفارة في الصوم. لو أن إنسانا استمنى أو أنه مس البشرة لأهله فنزل منه المني بطل صيامه عليه القضاء وبطل اعتكافه أيضا، فإذا كان نذرا عليه أن يقضيه. إذا لزم المعتكف غسل الجنابة وجب عليه الاغتسال، ولم يجز له أن يمكس في المسجد وهو على جنابة إلا أن يكون في المسجد حمامات وينتظر الدور على ما يدخل الحمام، يبقى يتوضأ يخفف شيئا من الجنابة التي عليه بالوضوء. يبقى هنا هذا الشيء كتخفيف للجنابة لا يبيح له صلاة ولا يبيح له المكس في المسجد بغير عذر، وإنما يخفف له حتى يجد مكانا فيذهب فيغتسل. دليل ذلك القياس على نوم الجنوب، القياس على نوم الجنوب. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الجنوب يريد أن ينام فأمره أن يغتسل، فإذا كان الجنوب إذا أراد النوم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فإذا توضأ خفف شيئا من الجنابة ونام، أو أراد أن يأكل فتوضأ خفف شيئا من الجنابة، فكذلك في أمر الاعتكاف. لكن إذا كان الحمام موجود فاضي وهو على جنابة لم يجز له أن يمكث في المسجد وهو على جنابة، أن الله عز وجل نهى عن التواجد في المسجد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة، الصلاة هنا بمعنى مكان الصلاة لا تقرب، إن مكان الصلاة هو الذي تقرب منه وتبعد عنه والذي تدخل فيه وتخرج منه، يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. عابر السبيل هنا ليس معناه المسافر، لأن الله عز وجل سيذكر السفر بعدها مش هيكرر الكلمة مرتين، فعابر السبيل هنا بمعنى المجتاز للمسجد. فالإنسان الذي على جنابة لا يجوز له اللبث في المسجد إلا أن يكون مارا لحاجة، مار لحاجة، فرضنا أنه طريق عبر المسجد فمر فيه، أو أنه دخل يخرج شيئا ويأخذ شيئا ويخرج، يبقى على ذلك هذا المجتاز العابر السبيل. لكن أن يمكث في المسجد هو على جنابة لا يجوز له ذلك. وإن كانت جنابة الإنسان المني الذي يخرج منه طاهرا، هذا طاهر، ومع ذلك لم يبح له أن يمكث في المسجد، فالحائض والنفساء من باب أولى، إن الدم الذي ينزل منها نجس وليس طاهرة. يبقى هنا القياس قياس الأولى هنا على الإنسان الجنب أنه لا يجوز له أن يقرب المسجد، كذلك الحائض والنفساء. ما يجوز للمعتكف وما يستحب له وما يكره؟ للمعتكف أن يأكل ويلبس رفيع الثياب وغير ذلك ويتطيب بما شاء، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فللمعتكف أن يلبس ما شاء طالما أنها من الثياب الشرعية، ما هنا يلبس ما يشاء في معتكفه. لكن إن يقول يلبس ما يشاء، يلبس ذهب مثلا في له خاتم ذهب ويقول أنا معتكف، أي قرب هذه يتقرب إلى الله ويلبس ذهب وقد حرم عليه، يلبس حريرا هذا لا يجوز له، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين وأمسك الذهب والحرير بيدي وقال هذان حرام على ذكور أمته حل لإناثها. لكن يجتنب الإنسان المعتكف ما له رائحة تؤذي الملائكة وأهل المسجد كالثوم والبصل والكراث، لا يجوز له وهو في المعتكف أنه يتعمد أكل هذه الأشياء الثوم والبصل لأنه يؤذي الملائكة. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ده إذا كانت هذه الأشياء غير ناضجة بالتسوية في الطبيخ ونحوه، لكن إذا كانت في طبيخ عامل طبيخ وحاطط فيه ثوم أو حاطط فيه بصل هذا لا، ما هوش نفس الحكم. ولذلك جاء عن عمر في صحيح مسلم قال ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم خبيثتان معنى الرائحة، رائحة خبيثة يعني. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فليمت يبقى في الطبيخ إنه مسلوق كويس جوه الطبيخ مغلي على النار يبقى يجوز له أن يأكل هذا وذاك، لكن إنه يأكله من غير طبيخ يكون رائحته غير طيبة. حتى لو كان الناس يعتدون على ذلك وما يتأذوش منها، الملائكة تتأذى من ذلك، يبقى لا تؤذي الملائكة في المسجد بأن تأكل الثوم أو البصل أو الكراث. يستحب للآكل في المعتكف، في المعتكف أن يضع سفرة، السفرة مفرش أو ورق يوضع على الأرض، ما يحطش طعامه على الأرض، خاصة إذا كان بيأكل رز أو شيء في دمعة ونحوها، يقوم يلوث أرض المسجد، يجي الناس يصلون يتأذون بذلك، ولعلهم يدعون على من صنع ذلك. يبقى الإنسان لما يأكل في المسجد يقوم يحافظ على فرش المسجد، يحافظ على نظافة المسجد، وما يؤذيش المسلمين في المسجد بأن يوقع الحاجات على الأرض. أحيانا بعض الناس تيجي في المسجد ويجيب معها أزايز فيها شربات أو فيها عصائر أو حاجة، وتتحط جنبها وتتكب على الأرض، تجيب دبان بداخل المسجد وتأذي الناس لما يصلون. والعادة اللي بيوقع حاجة ما بيغسلش مكانها، بيسيبها وبيمشي، ثم يؤذوا الناس، لا داعي لذلك. أحيانا بعض يجيب لبن ولبن مع عليه تمر ويتحط في المسجد، يقع على الأرض، يعمل ريحة صعبة جدا في أرض المسجد، لا داعي لذلك إنك تؤذي المسلمين في أثناء الصلاة. وإذا وقع منك حاجة من كده يلزمك إن أنت تنظف المكان اللي انت فيه، ما تؤذيش الناس وتمشي كأنك ما عملتش حاجة، نظف المكان اللي أذيت الناس به. أحيانا برضو البعض يأكل التمر في المسجد ويرمي البزر جنب الحيطة، يرمي كذا، يلم الدبان ويؤذي المكان، ويبقى البزر بتاع التمر فيه أشياء بتبقى ممخطة أو فيها أشياء لزجة تلزق في رجلين الناس، فيؤذي الناس بذلك. نتعلم نظافة بيت الله سبحانه. برضو نظفت الشارع، نظفت أديك وانتم بتصلوا في الشارع اهو، وبنفرشكم حص. تخيل بقى لما كل واحد من المصلين ياكل التمر، ياخد البذر ويرميه في الشارع، وانت قاعد على الحصيره تبقى البذره تحت رجلك، ما تعرفش تقعد وانت بتصلي، فتؤذي الناس بذلك. يبقى هنا في اماكن مخصوص، حط علب او شيء ترمي فيها النوى بتاع البلح اللي انت بتاكله، ولا داعي اللي احنا نشوف الاخوه بداخل المسجد ياكل ويرمي في الشارع كانه بيحدف طوبه، ويبقى واحد معدي تيجي فيه الورقه، تيجي فيه بذره التمره، تيجي وهو ولا هم ولا على باله. لا لا لا، المسلم لا يؤذي الناس، لا تؤذي الناس، ولا تدري لعلك تعمل كده حد يدعي عليك ربنا يستجيب في ذلك، لا تؤذي أحدا من المسلمين بذلك. يحرم توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد، يحرم ذلك، إنسان يوسخ أرض المسجد أو سجاد المسجد، هذا حرام. للمعتكف النوم والاضطداع والاسترخاء، المعتكف في المسجد في أماكن النوم في المسجد، يعني ما ينامش في مكان الناس بيصلوا فيه ويؤذيهم، يريدون العبور وهو في نص الطريق بتاعهم، ولكن في جوانب المسجد بعيدا عن أماكن مرور الناس، بعيدا عن أبواب المسجد، ما تضيقش على الناس المسجد، ولكن ابعد عن مكان المرور ومكان الأبواب، ونام في أي مكان جيد. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد. وهذا الشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمر كان وهو غلام شاب، يعني شاب صغير رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه، وكان نفسه يشوف رؤيا عشان يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبرها له. فرأى، قال: رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية. شاف في رؤيا منامية إن ملكين أتيا وأخذاه وذهب به إلى النار، وكأن النار هذه بئر أمامه، فوجدها مطوية كأن مغلقة هذه البئر، ما هياش، ملوش مكان فيها، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: كطي البئر، كطي البئر، وكأنه الإغلاق بتاعها بالسور، يبقى البئر إما قليب، البئر محفور في الأرض وما فيش حاجة تحوش حد يقع فيه، بير مطوية معمول لها طية، طية اللي هو السور اللي حوالين البير، يبقى اللي مر مش هيقع بداخل البير، هذه البئر المطوية. فلذلك أخذوا ابن عمر في الرؤية، لما وصلوا كانت البير مطوية، في سور حوالين البير. فقال: فلقينا ملك آخر، أو قال: وإذا فيها ناس قد أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. ده في الرؤية. فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، ما تخفش. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصصتها على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله، كأن الرؤية فيها تذكرة وموعظة لابن عمر أن أنت بإذن الله لن تكون من أهل النار، ملكش فيها مكان. لما وصل إليها وجدها كالبئر المطوية عليها طية البئر، سور البير ملوش مكان أنه يدخل فيها، ونظر فيها فوجد فيها أناسا قد عرفهم، ومع ذلك ستر هو ولم يذكر من هؤلاء، قال عرفتهم ناس فيها، ولم يذكر، لا ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها للناس من هؤلاء الذين في النار، والله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لحفصة أخته، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني نعم الرجل أنه على عمل صالح بس مقصر في قيام الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا عملا بما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المباحة في المسجد، يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج وهو في المسجد، اللي هو العقد يعني العقد. فرضنا أن إنسانا في المسجد خطب ابنة فلان وهو معه في المسجد، هذا لا يجوز في الحج، هذا لا يجوز في العمرة، ما يجوز في الإحرام لا بالحج ولا بالعمرة ولا في أثناء المنازل، لكن يجوز وهو معتكف أنه يخطب، ويجوز أن الرجل يقول زوجتك ابنتي ويشهد على ذلك ويعمل العقد وهم في المسجد، فهنا ما يحرم في الإحرام لا يحرم عليه هنا في الاعتكاف. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة قرآن ومدارسة علم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك، وله أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا كراهة في شيء من ذلك. الإنسان المعتكف يجوز له تدريس العلم وتلقي العلم وحفظ القرآن وتحفيظ القرآن وتدريس القرآن ومدارسة القرآن، كل هذا جائز في المعتكف سواء مدارسة القرآن أو مدارسة فقه وسنة وغير ذلك، ولا كراهة في ذلك. ويجوز للمعتكف أن يأمر في الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك. المعتكف مشغول بعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى في أثناء اعتكافه، يبقى مش حينشغل بعمله، ولكن أحيانا تبقى أشياء بسيطة يحتاج الإنسان جاله العامل اللي عنده في المحل أو اللي عنده في العمل، فقال حصل النهاردة كذا وكذا نعمل فيها إيه، أعمل فيها كذا، جاب له الحساب بتاعه هذا حساب اليوم أخذ نظر فيه وشاله، أمر بأشياء أو كذا، أشياء خفيفة لا مانع منها. أما أنه ينشغل بالصنعة في الاعتكاف، أنه قاعد في المعتكف عمال شغال خياط مثلا بخياط، شغال صنعة من الصنعة قاعد في المسجد، لا ليس مكانه، يروح يشتغل في الشغل بتاعه، ولا داعي للاعتكاف. الاعتكاف خلوة مع الرب سبحانه وتبارك وتعالى لذكر الله سبحانه والانشغال بالطاعة. فإذا بعض الأشياء التي يحتاجها من أمور عمله عملها فلا مانع، أما أن يكون الاعتكاف كله لذلك ليس الاعتكاف محلا لذلك. له أن يتحدث بالحديث المباح مع أهله وغيرهم، له أن يتحدث بالحديث المباح، وإن كان هذا الحديث يعني ما يعودش يأخذ الوقت كله في الحديث، يقعد يرغي طول ما هو الاعتكاف، يبقى يتقلب الاعتكاف معسكر والمعسكرات، ويقعد يتكلم ويتعرف على الناس ويصادق ده ويكلم ده وينسى الغاية من الاعتكاف. لا، ولا يشغل المعتكفون بعضهم بعضا، ما يشغلش الناس بعضهم بعضا. انت في الاعتكاف تبقى ساعاتك محسوبة، في النهار عندك دروس علم بتحضرها، وقت معين حتنام فيه عشان تقدر تقوم بالليل، خلصت القيام الاول عايز تنام عشان تقوم القيام الثاني، ما فيش وقت انك تقعد تتسامر مع فلان وتكلم مع فلان، هتضيع حاجة في الكلام، هيضيع عليك صلاة، ويجي في اخر الليل تلاقي نفسك نايم والناس يصلون ويدعون. فالمعتكف اذا تكلم بالكلام المباح يبقى بقدر معين، ما بقاش هذا الكلام مفتوحا، ولا يشغل غيره، لا تشغل نفسك ولا تشغل غيرك بكثرة الكلام. في الصحيحين عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أنه وهو في المعتكف جاءت السيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزوره عليه الصلاة والسلام في المعتكف، فجلست معه وتكلمت معه، وخرج يوصلها إلى بيتها، والبيت قريب من المسجد، ففي الطريق وجد أو رآه رجلان، الدنيا ظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مع زوجته، فخشي عليهما أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا أو شرا، فقال على رسلكما. الصحابة مع الأدب اللي عندهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع، جاءوا أنه معه امرأته فأسرع الرجلين، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. أهنا الإنسان إذا كان في مكان يجد على نفسه تهمة من التهم قد تلحق به وهو مظلوم فيها، يقوم يبين إن العمل الفلاني أنا عملت كذا وكذا عشان كذا، يقوم الناس تاخد بالها ما تتهمهوش. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة أنه في الطريق، وحاشا للصحابة أن يسيئوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن برضه قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، علشان ما يشكوش إن مين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم شكوا فيه أحد هذا يخرج من الإيمان لو أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي عليهما فقال سبحان الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكبر ذلك عليهما، سبحان إحنا معقول نشك فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، خفت عليكم الشيطان إنه يقذف في قلوبكما شيئا. ففيه ما ذكرنا أنه للرجل أن يتحدث مع امرأته إن جاءت إليه في الاعتكاف في حادة ونحوها، ويجوز أنه يخرج فيوصلها خاصة إذا كان الأمر في الليل وهذه من الحادات، ثم يرجع إلى معتكفه. في رواية لها قالت ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، يعني كأن المسكن بعيد شيئا عن المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها بالليل. إذا كان المعتكف محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره البيع والشراء في المسجد. فرضنا أن المعتكفين ما لهمش أكل جماعي، ما بيأكلوش كلهم مع بعض، بيأكل كل إنسان وحده، كل إنسان وحده محتاج يخرج يشتري، لعل يكون أسهل عليه لو مر إنسان بجوار المسجد وقف على باب المسجد من غير ما يخرج واشترى ما يريد، أو من شباك المسجد فاشترى منه ما يريد، وهنا محتاج إلى مثل ذلك. أو أنه ما فيش حد بمر اضطر أنه يذهب إلى السوق يأتي بحاجته، أيضا يجوز له ذلك، لكن الأصل أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، يحرم البيع والشراء في المسجد إلا في حالة هذه الحالة. في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يبقى لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لكن حالة الإنسان المعتكف حالة يحتاج إلى ذلك، فيجوز له إنه لو وقف على باب المسجد في داخله فأعطى مالا لإنسان اشتري لي كذا أو هات كذا من اللي بتبيعه لطعامه أو لشرابه، يجوز له ذلك. له أن يخيط ثوبه الذي يحتاج إليه، ثوب تمزق أعد خيط ثوب له ذلك. يكره للمعتكف فضول القول والعمل، فضول الكلام الكتير، يتكلم كتير، وخاصة إذا كان في هذه الأيام اللي الدقائق بتاعتها غالية جدا ما تضيعهاش. ودي نصيحة لجميع إخواننا اللي بيضيعوا هذه الأيام، ويبقى لما يتكلم الإنسان في موضوع يقعد يتكلم ساعة أو ساعتين والوقت عنده ملوش قيمة، لعلك أنت وقتك ما يكونش له قيمة، غيرك وقته له قيمة، فما تعطلش غيرك في هذه الأيام، أيام غالية جدا، والناس اللي تظنه فاضي فارغ ممكن يكون محتاج لوقت الفراغ ينام عشان يقوم من الليل. بعض الإخوة أحيانا يلاقي إنسان فاضي مثلا بعد درس تلاقي ما قابلني، حاسس أن بين وقت الدرس وبين الصلاة اللي بعدها وقت فاضي، فعايز يتكلم يقعد يتكلم وقت راح الوقت اللي حننام فيه عشان نقدر نقوم بالناس، يجي واحد في وقت تاني بالليل ضيع وقت اللي نام فيه عشان نقوم. سبحان الله، امتى حننام يا جماعة؟ اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. مهما يكون الموضوع بتاعك هاما من الممكن أنه يختصر في كلمة أو كلمتين، ممكن أنه يؤجل إذا كان ينفع يؤجل بعد ذلك، لكن حرام عليك أنك تضيع على إنسان وقت يحتاج للنوم عشان تحكي له موضوع أو عشان تتناقش معاه في شيء في أوقات غالية جدا جدا، تضيع النهار من الإنسان حينام بالليل تضيع عليه الليل. ليه تضيع هذه الأوقات؟ هذه الأيام مش أيام تضيع وقت، ولا أيام مناقشات، ولا أيام زيارات يزور الناس بعضهم بعضا، أيام انشغل فيها بالعمل وانشغل فيها بالطاعة وما تضيعش الوقت. رجاء أحيانا نصلي الفجر ننزل ونطلع بعض الإخوة وقفنا بره، مع إن حنطلع بره وحنقوم بعد كده للعيادة من الساعة 9 الصبح، أنت حنام يا جماعة، حرام عليكم، يعني الوقت غالي جدا. فأخ ورا أخ ورا أخ، ما نلاقيش وقت، تلاقي الصبح، تلاقي الظهر، تلاقي العصر، إمتى وقت النوم؟ طيب إمتى نصلي لله سبحانه وتعالى؟ ما تضيعوش الوقت، رجاء هذه أوقات غالية جدا، اتقوا الله عز وجل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم أو إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات، وكره لكم قيل وقال، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثر الكلام وكثر السؤال وإضاعة المال مما يكره الله عز وجل لعباده. يكره للمعتكف ولغيره رفع الصوت بالقراءة والذكر والكلام حتى لا يؤذي غيره. المعتكفون عدد كبير في الاعتكاف، الناس المعتكفين وعدد الناس اللي بتيجي عشان تصلي بالليل واللي بتقعد في المسجد معتكفين بين الظهر والعصر أو بين الوقت والآخر، عدد كبير. لو كل واحد رفع صوته زن بس شوية زن كده، المسجد كله يبقى هيصة، ما تعرفش تنام ولا تعرف إنك تقرأ. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناد ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة، أو قال في الصلاة. يبقى الإنسان المعتكف لا يزعج غيره بقراءة بصوت عالي بحيث أنه يؤذيهم. أيضا أهل المسجد إذا كانوا غير محتاجين للميكروفونات الخارجية لا داعي لمثلها. امبارح مسجد من المساجد الساعة 1 بالليل بيصلوا القيام وبميكروفونات خارجية مسمعين الحي بتاعه، ليه هذا الشيء؟ وكم واحد في المسجد يعني حيكونوا بيصلوا من الساعة 1 بالليل؟ هو الأمر ليس إزعاجا للناس، أمر تصلي تتقرب لله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فلا يؤذين بعضكم بعضا، يعني برفع الصوت. ما ينبغيش إن المساجد تكون في التهجد الثاني تسمع الناس في السماعة الخارجية، ولعل اللي بيعمل كده نيته حسنة، نيته ان الناس تعرف ان في صلاة قيام يجي يصلوا، ولكن كم واحد هيجي يصلوا؟ وكم واحد محتاجين يناموا عشان يقوموا لأشغالهم بالنهار؟ لا تزعجوا الناس. واللي يجد مثل ذلك ينبه إمام المسجد، ينبه الشيخ اللي بيقرأ: اتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تزعج الناس في هذا الوقت، إلا الناس اللي عايز ينام، اللي عايز يصلي لوحده من غير ما تزعجه بالقراءة. فننصح إخواننا إنه إذا كنتوا بتصلوا بالناس في مساجد في القيام الثاني، إنه السماعات على قد المسجد فقط على قدر من يسمع. كذلك إذا كان في القيام الأول وما فيش حد خارج المسجد، ما فيش داعي للميكروفونات الخارجية. إحنا هنا مضطرين، مثل الناس بتصلي برا مضطرين لهذا الخارجي، لكن لولا وجود الناس في الخارج عمرنا ما نشغل الميكروفون الخارجي لا في صلاة ولا في غيرها، إلا أن يشاء الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أحكام الشرع، وأن يجعلنا متبعين ليس مبتدعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.